بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمدا كثيرا كما ينعم ربنا كثيرا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وقرة عيون المحبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، فهذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة ليلة جعل الله فيها من الخيرات والبركات ما هو مغنم لكل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإن لنا في كل ليلة من ليالي الجمعة وفي كل يوم من أيام الجمعة فضلا كبيرا بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لنا بكل صلاة 10 صلوات من ربنا سبحانه وتعالى، وصلاة ربنا رحمة وإذن بكل خير وبركة. وقد قال سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فكل من بحث صلاة ربه عليه وكل من نشد أن ينال هذا الفضل والأجر والفخر بأن يصلي ربه عليه فدونه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينال بها 10 صلوات من ربنا سبحانه وتعالى. ما زال حديثنا متتابعا أيها الكرام في هذا الكتاب العظيم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وما زال مجلسنا متابعا قراءة ما أورده المصنف رحمه الله في الباب الثالث، وفي فصل ما أورد فيه كرامة النبي عليه الصلاة والسلام التي أعلى الله بها قدره ورفع بها شأنه، وهي حادثة الإسراء والمعراج. في ليلة الجمعة الماضية ابتدأنا هذا الفصل وما يتبعه مما أورد فيه المصنف رحمه الله الروايات التي حكت قصة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتابع الحديث في هذا السياق مستشعرين فضل هذا المكان بيت الله الحرام، ومستشعرين فضل هذه الليلة العظيمة ليلة الجمعة، ومستشعرين ما نحن بصدد الاشتغال به من قراءة مجلس تكثر فيه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنغترف من هذه الحسنات والخيرات والبركات ما يرجو أن ينصرف به أحدنا مع صلاة العشاء مغموراً بالرحمة، فائزاً بالأجر، حائزاً لعظيم الفضل والكرم الإلهي والثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأنام، والصلاة والسلام على البدر التمام، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبل الكرام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومن سار بين الركن والمقام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى، إلى أن قال: وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، لعلك تعود إلى حيث قال قبلها بأسطر في نهاية الصفحة السابقة. قال المؤلف: جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء، ولم يأتي أحد عنه بأصوب من هذا، وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر، فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم، وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي. وقد قال شريك في حديثه: وذلك قبل أن يوحى إليه، وذكر قصة الإسراء، ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي. وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل هذا.
نعم، بعدما ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث الإسراء من رواية أنس من طريق ثابت البناني عنه تحديداً، وقد سقناه في ليلة الجمعة الماضية، والحديث طويل. بعدما انتهى منه المصنف قال: جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء، يعني أن من أضبط الرواة عن أنس في رواية حديث الإسراء هو ثابت البناني رحمه الله، من تلاميذ أنس ومن التابعين الذين صحبوه ورووا عنه رضي الله عنه وأرضاه. يشير إلى أن غير ثابت روى هذا الحديث عن أنس، فوقع في روايته بعض ما لا يقبله المحدثون، ولهذا قال: ولم يأتي أحد عنه، يعني عن أنس، بأصوب من هذا، يعني مما رواه ثابت فجوده، يعني أتقن روايته. قال: وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر. ورواية شريك بن أبي نمر هذه أخرجها الشيخان البخاري ومسلم في حديث أنس في قصة الإسراء، لكنها وقعت فيها أوهام نبه عليها المحدثون، وذكروا بعض الأغلاط في الجمل التي أقحمت في الرواية مما لا تصح معها حادثة الإسراء. قال رحمه الله: فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه عليه الصلاة والسلام وغسله بماء زمزم، وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي. ينكر المصنف رحمه الله أن تكون حادثة الإسراء قد اشتملت على قصة شق الصدر، وأن شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم إنما حصلت له وهو صبي مسترضع في ديار بني سعد عند أمه حليمة. وكلام المصنف في نصفه صواب وفي نصفه لا يوافق عليه، فإن حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام على ما ذهب إليه المحققون من العلماء قد حصلت أكثر من مرة، مرة وهو صغير مسترضع في ديار بني سعد، ومرة وهو ابن 10 سنوات، ومرة في قصة الإسراء، ومرة رابعة أيضا ذكرها بعض الشراح لما جاءه جبريل عليه السلام بالوحي أول مرة ينبئه بالنبوة ويخبره بالرسالة. فإذا صحت هذه الطرق والروايات في إثبات حادثة شق الصدر، وأن كل مرة وقعت له عليه الصلاة والسلام كانت قبل حدث من الأحداث مهم. أما شق صدره الأول فقد مر بنا قبل مجلسين، والرواية أيضا كانت فيه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه لما كان مسترضعا في ديار بني سعد، قال: فجاءني رجلان فأخذاني فأضجعاني، إلى أن قال: فعاد فالتأم كما كان، يعني شق صدره بعدما غسل بزمزم فملئ إيمانا وحكمة صلوات ربي وسلامه عليه. وأما حادثة شق الصدر ليلة الإسراء فقد صحت، ولا وجه لدفعها من أجل أنها وقعت لما كان صبيا صغيرا. ولهذا فقد ذكر بعض أهل العلم تعقبا لكلام القاضي عياض رحمه الله هنا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري قال: وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء، وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد، ولا إنكار في ذلك، فتواردت الروايات به. وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم به دون التعرض لصرفه عن حقيقته، فلا يستحيل شيء من ذلك. وقال الإمام القرطبي أيضا رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: لا يلتفت إلى إنكار الشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات مشاهير. فالمقصود أن أهل العلم أثبتوا هذه الجملة، فما ثبت من رواية شريك في مجيء الملك له وشق صدره عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء صحيح ثابت، فلا وجه لرده وإنكاره. بل ذكر أهل العلم أن هذا الشق ليلة الإسراء كان من ورائه حكمة، شق صدره وهو صغير كان من أجل تهيئته منذ طفولته للأمر العظيم المخبأ له وهو النبوة. نعم، فلأجل ذلك نشأ عليه الصلاة والسلام صبياً لا كالصبيان، وعاش طفولته بين الأطفال ليس كمثلهم، وشب صلى الله عليه وسلم لما أدرك سن الشباب لا كالشباب، كيف لا وقد غسل قلبه وملئ إيماناً وحكمة ونزع حظ الشيطان منه، وعاد عليه الصلاة والسلام بقلب منير مشرق مملوء إيماناً وحكمة وخيراً. وأما شق صدره ليلة الإسراء فكان من أجل أمر عظيم آخر كذلك، وهو تهيئته لما سيلقاه في رحلة الإسراء والمعراج، وما يتهيأ به للحديث والمناجاة والصعود إلى سابع سماء وتلقي الوحي عن قرب وبلوغ الدرجات العلى. شق الصدر وحادثة غسله هو يراد به تقوية القلب النبوي وتهيئته لأمر عظيم يتهيأ له في مرحلة قابلة ليكون في أكمل الأحوال صلوات ربي وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: وقد قال شريك في حديثه: وذلك قبل أن يوحى إليه، وذكر قصة الإسراء ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي. نعم، هذه من الجمل التي أنكرها العلماء، وأنها من الخطأ الذي لا شك فيه في رواية شريك. لا يعقل أن تكون قصة الإسراء قبل النبوة، يصعد به ويوحى ويعرج وهو بعد ما صار نبيا. فلذلك جملة وذلك قبل أن يوحى إليه التي تضمنتها رواية شريك هي خطأ لا يوافق عليه، وبين أهل العلم عدم صحة التسليم بها. وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل هذا. تعددت الأقوال في تحديد السنة التي كانت فيها قصة الإسراء، قيل قبل الهجرة بسنة وعليها كثير من المؤرخين، وقيل قبلها بخمس سنوات، وقيل غير ذلك. نعم.
وقد روى ثابت عن أنس رضي الله عنه من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ضئره وشقه قلبه. تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس، فجود في القصتين وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة، وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك، فأزاح كل إشكال أوهمه غيره.
نعم، ما يزال المصنف رحمه الله يرى أن حادثة شق الصدر كانت مفردة في قصة غير واقعة الإسراء، وعاد مرة أخرى إلى رواية ثابت عن أنس من طريق حماد بن سلمة أن مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو صبي يلعب مع الغلمان عند ضئره، والضئر هي المرأة المرضعة، ويقصد بها أمه حليمة السعدية، وشقه قلبه. تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس، والصواب أن تلك رواية صحيحة. وحادثة شق الصدر ليلة الإسراء أيضا حادثة صحيحة، فإذا أمكن الجمع بتعدد الواقعة فلا وجه لإنكار إحداهما. قال رحمه الله: وفي أن الإسراء، يعني أيضا روى ثابت عن أنس من طريق حماد أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة، يقصد الإسراء من مكة من هنا إلى بيت المقدس، ثم المعراج من بيت المقدس إلى السماء السابعة، وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك فأزاح كل إشكال أوهمه غيره. والحق أن الروايات كما مر في الليلة الماضية التي ساقت قصة الإسراء فيها إشكال وتعارض وشيء من الاضطراب والتفاوت، ومن هنا عمد العلماء إلى تمحيص الروايات واختيار أصوبها وأدقها وأسلمها وأبعدها عن الخطأ. فمنها رواية أنس من طرق متعددة، منها رواية ثابت وشريك وغيره رضي الله عنه ورحم الله الجميع.
وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء، فذكر القصة.
نعم، هذه رواية أنس يحكيها عن أبي ذر. ولا يخفى على مثلكم أن أنس رضي الله عنه الصبي الصغير خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صحبه ولا تشرف برفقته إلا في المدينة، فهو يقيناً ما كان بمكة ولا أدرك حادثة الإسراء، إذن هو يرويها عن غيره من الصحابة ممن كان بمكة وشهد أيام الإسراء وأدرك الحادثة وحفظها. هنا جاءت الرواية صريحة عن أنس يقول كان أبو ذر يحدث، فبان إذن أن أنس رضي الله عنه إنما يروي قصة الإسراء عن غيره ممن هو أكبر منه سنا من الصحابة وأقدم إسلاما ممن أدرك مكة وعرف أحداث ما كان فيها قبل الهجرة. ذا جاء هنا في رواية أبي ذر، والحديث أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم. فثبت إذن حتى من رواية أبي ذر هذه هنا أن حادثة الشق وغسل الصدر كانت أيضا قبيل الإسراء. قال ثم في آخر الرواية ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء، وهذه من الرواية التي ما ذكرت الإسراء إلى بيت المقدس، إما اختصارا وإما إيجازا من رواية بعض من روى هذا الحديث، وإلا فإن المعراج كان من بيت المقدس لا من مكة، على أن بعض أهل العلم قال بتعدد الرواية، والصواب أنها واحدة. نعم.
وروى قتادة الحديث بمثله وروى قتادة الحديث بمثله عن أنس عن مالك بن صعصعة، وفيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات.
نعم، في طريق أخرى أيضا عند الشيخين في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه يروي الحديث عن مالك بن صعصعة وليس عن أبي ذر رضي الله عن الجميع، والمقصود أن تعلم أن أنس رضي الله عنه ما أدرك حادثة الإسراء ولا كان بمكة، إنما يرويها عن غيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا.
وحديث ثابت عن أنس أتقن وأجود، وقد وقعت في حديث الإسراء زيادات نذكر منها نكتة مفيدة في غرضنا.
الآن سيشرع المصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله إلى النظر في الروايات الأخرى غير التي ساقها بتمامها والتي عرضناها ليلة الجمعة الماضية من رواية ثابت البناني عن أنس، ينظر الآن في الروايات الأخرى الصحيحة فيلتقط منها جملا ليست موجودة في تلك الروايات لتمام الفائدة وللوقوف على بعض المعاني الجليلة التي ما تضمنتها رواية ثابت عن أنس، فإيرادها وضمها إلى بعضها يعطيك فوائد مجتمعة ويجمع لك كثيرا مما تناقلته الروايات وتشتتت في طرقها. نعم.
منها في حديث ابن شهاب وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا له والابن الصالح.
نعم، مر بكم أنه كان عليه الصلاة والسلام في حادثة المعراج لما صعد به جبريل عليه السلام إلى السماوات السبع العلى، كلما استفتح بابا من أبواب السماء يسأل من، فيقول جبريل، فيقال له ومن معك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فلما كان يسأل فيفتح له الباب ليدخل يلقى نبيا من الأنبياء على اختلاف في ترتيبهم في لقائهم في السماوات السبع، لكنه مر بك أنه ما من نبي يلقاه فيتعرف به إلا رحب به قائلا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هذا وقد مرت الإشارة في ليلة الجمعة الماضية إلى أن هذا لون عظيم من الحفاوة والحب بين الأنبياء عليهم السلام، وما جعلهم الله عز وجل عليه من المقامات العلى في أن يحفظ أحدهم للآخر مقداره ومكانته. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يصف العلاقات بين الأنبياء بالأخوة وأن الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة كأنهم متفرقون لكن أمهم واحدة وإن اختلف آباؤهم، يشير عليه الصلاة والسلام إلى شدة العلاقة الوثيقة التي تربط بينهم رغم تباعد الزمان وتطاول القرون، إلا أن العلاقة علاقة إخوة وأنهم كذلك. انظر ماذا يقولون: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هذه العلاقة الحميمية ظهرت مع أول لقاء، ثم تعجب رغم هذا التباعد الشديد في الأزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا تصورنا العلاقة بينهم علاقة إخاء، إنما هو أخوهم الأصغر صلى الله عليه وسلم لكونه آخرهم بعثة، وكونه أيضا جاء في آخر الزمان. انظر كيف يعامل الإخوة الكبار والأنبياء الكبار النبي الأصغر والخاتم صلوات ربي وسلامه عليه، في غاية الأدب، في غاية الحفاوة، في غاية المودة والملاطفة، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. يقول: إلا ما كان من آدم وإبراهيم عليهما السلام، فإنهما ما كانا يقولان مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، بل يقولان مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ووجه ذلك واضح، فإن آدم أبو الأنبياء، أبو البشر جميعا، فإنما يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن وليس بالأخ. وأما إبراهيم عليه السلام فلكونه أبا الأنبياء وهو جد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح عرفت وجه ذلك عليهم جميعا صلوات الله وسلامه.
وفيه من طريق ابن عباس: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام.
نعم، وفيه أيضا يعني في حديث الإسراء مما جاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم عرج بي، يعني جبريل عليه السلام، حتى ظهرت لمستوى، يعني حتى بلغت مرتبة ووصلت إلى درجة أسمع فيه صريف الأقلام. أي أقلام؟ أي أقلام؟ أقلام الملائكة التي تكتب وحي الله وأمره سبحانه وتعالى النافذ في خلقه بأمره لملائكته. هذه مرتبة عظيمة رفيعة بالغة الشرف والكرامة ورفعة القدر. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. إن شئت أن تتحدث عن مكارم البشر ورفعة أقدارهم فلا والله ما بلغ أحد من خلق الله من بني آدم عليه السلام، ما بلغ أحد رفعة قدر ولا شريف مكانة كالتي بلغها محمد صلى الله عليه وسلم. افتح أذنيك جيدا، هذا مقام عظيم، هذا قدر شريف، هذه مكانة عالية لا يسعك أن تصفها بمحل وموضع. يقول نبيك عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. تدري أين بلغ عليه الصلاة والسلام؟ بلغ أعلى مرتبة يمكن أن يصلها إنسان، بلغ سدرة المنتهى. وقد مر بك أنه إنما سميت سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها علم الخلائق، فلا يبلغ علمهم ما وراءها، وقد بلغها عليه الصلاة والسلام. هذا إن دل فإنما يدل على عظيم المكانة والشرف والقدر الرفيع الذي أراد الله به إكرام نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا تذكرت رعاك الله أن الإسراء والمعراج جاء في مرحلة من مراحل الدعوة بمكة التي ضاقت أيامها بنبينا عليه الصلاة والسلام واشتدت أحداثها حتى أحاطت به الكروبات، لما كان ذاك بعد الحصار الجائر الظالم التي أطبقته قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وكان في ذلك أيضا من المواجع قصة وفاة عمه أبي طالب الذي اكتنفه وحماه ورعاه
وفي أثناء ذلك أيضا قصة وفاة زوجه الوفية أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فلكم التأمت الأحزان واجتمعت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكانت حادثة الإسراء في مرحلة من أصعب مراحل دعوته عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف طيب الله فؤاد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الحفاوة، وجعل بين يدي هذه الكرامة أن يمر بالمسجد الأقصى أرض الأنبياء ومقام الرسل. وفي رواية أيضا في قصة الإسراء أنه أم بهم عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف جعل بين يدي هذه الحفاوة والكرامة التي بلغها ببلوغ سدرة المنتهى أن يمر على السماوات فيلقى إخوته الأنبياء موسى وعيسى ويحيى وزكريا وآدم وإبراهيم وغيرهم عليهم السلام، وإذا بهم يعرضون التحايا والترحاب والفرحة والملاطفة في اللقاء. أدركت الآن ما الذي جعل الله عز وجل من الحب والكرامة ورفعة القدر لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي، كلما وقفت على مثل ذلك عد إلى ذاتك بالسؤال المكرر: إذا كان هذا حب الله له، وهذه كرامة الله له، وهذا قدره العظيم عند ربه الكريم، فما الذي له في قلبي وقلبك عليه الصلاة والسلام؟ صدقا والله، ما الذي خبأنا له؟ ما الذي نحتفظ له في صدورنا من المحبة والإجلال والوقار، من صدق الإيمان، من الاتباع الصادق، من الاستنان، من عض النواجذ على سنته وعدم الرضا بالتبديل والتغيير أو التفريط في سنته العظيمة؟ هذا بشر؟ لا والله لا كالبشر. هذا نبي كريم أعلى الله قدره ورفع مكانته، فإذ تقف رعاك الله على مثل هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فاعرف أولاً عظيم القدر وما الذي يتوجب له عليك من معرفة عظيم القدر هذا، ثم املأ صدرك ثانياً بفرح وفخر واعتزاز. نعم تفرح، لأنك في دين لك نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه له عند ربه تلك المكانة العظيمة. نفرح والله بين الأمم ونرفع رؤوسنا بين الخلائق فخراً واعتزازاً أننا من أمة الإسلام وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نفرح ونرفع به رؤوسنا بين الأمم، لنا الكرامة في الدنيا والشرف، لنا السيادة والعز والسبق في الآخرة، لنا التفرد بالمجد والجنان والمساحات الواسعة في كرم الله. كل ذلك حفاوة مما حبان الله به من الكرامة بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. هذا يعود فيفتح لك سؤالا كبيرا: كيف يجب على المسلم أن يعرف هذا القدر العظيم؟ وما الذي يتوجب عليه ليكون وفيا بحق هذا المقام الكبير العظيم وبحق هذا المجد الذي خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أتظن أن هذه الحفاوة والوفاء وهذا الاعتزاز وهذا الانتماء الصادق مني ومنك ومن كل مسلم، أتظن أنه يختزل في أبيات ننشدها في قصائد نترنم بها ونجتمع عليها ثم ننفض ليعود فينا كل واحد إلى مقامه السابق رغم التفريط والتقصير والبعد عن السنن والاستهانة بها؟ حاشا والله. يا قوم، إن لم يكن لنا في حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن لنا من معرفتنا بقدره العظيم عند ربه العظيم سبحانه وتعالى، إن لم يكن لنا من ذلك عنوان كبير في الحياة ألا نسمح في قلوبنا بحب لأحد من البشر أعظم من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فلا معنى والله لغير ذلك. إن لم يتحول هذا إلى مبدأ عظيم في الحياة يجعل السنة النبوية فوق الرؤوس وعلى الأعيان وداخل الأهداب والرموش حباً واعتزازاً وانتساباً وعملاً وتطبيقاً ودعوةً ونشراً لها بين الأنام، فلا معنى أيضاً لكل ذلك من المزاعم الجوفاء في حب ووفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه لمحة
تقف عندها وأنت تسمع قوله عليه الصلاة والسلام: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فيا رب صل وسلم على صاحب المقام المحمود والدرجة الرفيعة عليه الصلاة والسلام. الوجه الآخر في هذه الكرامة العجيبة تواضعه العجيب العظيم عليه الصلاة والسلام، يبلغ تلك المراتب العلى ثم هو لا يزال هو عليه الصلاة والسلام، لين الجانب، خفيض الجناح، عظيم التواضع، يؤكل الفقير ويجلس مع المسكين، ويمد يده لكل من احتاج إليه صلوات ربي وسلامه عليه. لا تحدث أحدا في مثل هذا المقام عن تواضع نراه في حياة بعض العظماء من البشر كالملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء والشيوخ والعلماء والدعاء وغيرهم ممن ترقبها الناس بأبصارها، فإذا أبصروا منه موقفا يدل على تواضع وأدب جم استكبر الناس جدا هذه المواقف وحفلوا بها وحق لهم ولا حرج، وهذا مما تأنس به النفوس وتحب الإشادة به، أن شيئا من مواقف العظمة في حياة البشر لا تجعلهم يتكبرون على الآخرين، لكن ماذا عساك أن تصف عظمته عليه الصلاة والسلام لما يبلغ المقامات التي تتهاوى عندها عظمة العظماء من البشر؟ ثم بماذا عساك أن تصف تواضعه العظيم صلوات الله وسلامه عليه؟ ليس تواضع العظماء شيئا والله في ظل عظمته وتواضعه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه: ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة.
نعم. هذه الجملة أيضا من جمل قصة الإسراء في رواياتها المتعددة مما روى أنس رضي الله عنه، وهذه الرواية أيضا في الصحيحين. قال: ثم انطلق بي، من هو؟ جبريل عليه السلام رفيقه في هذه الرحلة الفريدة. قال: ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى، والسدرة على قول جل المفسرين شجرة النبق المعروفة، فإنها تسمى سدرة، لكنكم تعلمون أن أشجار الجنان ليست كأشجار الدنيا وإن تسمت بنفس الأسماء، ففي الجنة نخل ورمان وعنب كما حكى القرآن، لكن لا نخل الجنة ولا رمانها ولا عنبها ولا لبنها ولا عسلها، ليس شيء مما في الجنة في الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فهو اشتراك أسماء لا غير فقط. فإذ يصف السدرة المنتهى، وسيأتي بعض أوصافها، ومر بكم في ليلة الجمعة الماضية أن أوراقها كأذان الفيلة، وأن ثمارها كالقلال جمع قلة، هي الجرة العظيمة، هي الثمرة الواحدة من سدرة المنتهى. قال هنا: ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى، وإنما سميت بسدرة المنتهى كما أسلفت لأنها ينتهي إليها علم الخلق، فلا أحد يعلم ما وراءها، فقد بلغها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فغشيها ألوان لا أدري ما هي. نعم، حار النبي عليه الصلاة والسلام في وصف سدرة المنتهى لما بلغها، حكى من وصف العظمة شيئا لا يوصف. قال: ثم غشيها ألوان لا أدري ما هي. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. حتى الآية القرآنية أبهمت، وأنت تعلم أنه في مقام العجب والعظمة يأتي القرآن بأسلوب الإبهام لإبقاء المعنى فوق الخيال والإدراك ووصف البشر، لئلا تظن أن وصفا في عبارة أو جملة يمكن أن يكون حقيقة معبرا عن ذلك المعنى الكبير. والله يا إخوة، حتى تبقى قلوب أهل الإيمان معلقة بالجنة وفضل الله وكرم الله وعطاء الله بما لا حد له، حتى ترتفع سقف الأمنيات إلى ما لا حد له، إذا ما تخيلت الجنة فتخيل نعيما لا يوصف، إذا ما تخيلت الجنة وسألت ربك أن تسكنها وعملت بجد للوصول إليها، فاجعل في ظنك وخيالك شيئا أعظم مما أن تحيط به العبارة. قال: فغشيها ألوان لا أدري ما هي. والله يقول: إذ يغشى السدرة ما يغشى. وفي أقوال المفسرين قيل: غشيها فراش من ذهب، كما جاءت به الرواية عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد. وفي رواية أخرى عن بعضهم كالربيع قال: غشيها أمر الله وتنزل الملائكة الكرام. قيل: إن الملائكة تتنزل فتقف على أغصان سدرة المنتهى من عظمتها. وأيا كان، فإن الإبهام في الآية وفي الرواية هنا يدلك على شيء عظيم قد غشي سدرة المنتهى، لا تدري ما هو، لكنها أصابها من جلال المنظر وجمال الوصف ما لم يأتي إحاطته بعبارة في القرآن ولا في وصف رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم أدخلت الجنة. نعم.
وفي حديث مالك بن صعصعة: فلما جاوزته، يعني موسى عليه السلام، بكى، فنودي: ما يبكيك؟ قال: ربي، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله وسلم على موسى عليه السلام. قال: فلما جاوزته، وهذه الجملة أتت في رواية مالك بن صعصعة وروايته أيضا في الصحيحين. قال: فلما جاوزته، والمقصود بعدما فرغ من الحوار في قصة فرض الصلاة وقد مر بكم سابقا. قال: فلما جاوزته بكى، فنودي موسى عليه السلام: ما يبكيك؟ قال: ربي، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هذه رواية تقف معها على جانب من الفرح والبهجة والسرور، أننا ننتسب إلى أمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيا رب لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. لا والله، ما نحصي ثناء على ربنا سبحانه وبحمده، هو كما أثنى على نفسه أن جعلنا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام شيء ما اخترته أنا ولا أنت، لكن الله قدره لي ولك. أفليست نعمة لا توازيها نعمة؟ أوليس شرفا وفخرا أن جعلك الله في أمة خير الأنبياء وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا وجه من الفرح والغبطة والسرور تقرأها في عبارة النبي الكريم موسى الكليم عليه السلام. قال: ربي، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. أما الوجه الآخر الذي تقرأه في عبارة موسى عليه السلام في حزنه وبكائه عليه الصلاة والسلام، فهو عظمة الأنبياء. والله، موسى عليه السلام لأي شيء بكى؟ ليس لحظ نفسه، تأمل، بكى لأجل أمته. والله، هم هكذا الأنبياء، إن فرحوا فلأممهم وإن حزنوا فلأممهم. جعل الله في قلوبهم من العظمة ما تجاوزوا به حظوظ أنفسهم والبحث عن أغراضهم وذواتهم، إلى أن أصبح همهم شأن أمتهم. يا رجل، هؤلاء خلق كريم، هؤلاء صفوة البشر عليهم السلام، عاشوا مع أممهم وأقوامهم حياة عنوانها التضحية والفداء، ملؤها الجهاد، ملؤها احتمال الأذى من أجل أن يقودوا الناس من الظلمات إلى النور، وأن يخرجوهم من الضلال والغواية والشقاء إلى النور والهداية والسعادة. ورغم ذلك يصيبهم من عدوان المعتدين وأذى الذين يصدون والمكذبين ومن شاقوا وحادوا، ورغم ذلك فإنهم يحتملون. عرفتم ما يجب لهؤلاء الكرام عليهم السلام من حق عظيم علينا أهل الإيمان؟ نعم. ولهذا فإنه قد تقرر في أركان إيماننا الإيمان بالملائكة جميعا، نؤمن بهم ونحبهم ونعرف أقدارهم ونحفظ مكانتهم، بل جعل الله عز وجل ميثاقهم واحدا. وإذ أخذنا ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فالميثاق المأخوذ على من سبقنا من اليهود والنصارى، والميثاق المأخوذ على النبيين هو من أجل هذا الإيمان الذي يجتمعون عليه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول موسى عليه السلام حزنا: يا رب، يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هؤلاء أنبياء الله عليهم السلام إنما نحفظ لهم قدرهم ونشهد لهم بتبليغهم الرسالة لأممهم، ونحن على ذلك مؤمنين شاهدين. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، فقال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار، فسلم عليه. فالتفت فبدأني بالسلام.
نعم. هذه أيضا قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مما أخرجها مسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، فقال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار، فسلم عليه. قال فالتفت فبدأني بالسلام. في القطعة هذه من الرواية شيئان: الأول إمامة نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام، وفيها الدلالة الواضحة الجلية على الكرامة، على رفعة القدر، بل على هذا الفضل. نعم، لا ينكر أن الأنبياء صفوة البشر، لكن الله فضل بعضهم على بعض، وقد تقدم بنا هذا في فصل خصه المصنف رحمه الله لهذا المعنى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهذه الإمامة أحد وجوه التفضيل، وإن كانت ليست قاطعة، لكن تأخر بعثته عليه الصلاة والسلام وكون أمته آخر الأمم ثم يتقدم إماما بالأنبياء، فإن لها مغزا ومعنى عظيما يشير إلى كريم المكانة وعظيم الفضل والقدر الذي جعله الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني في الرواية: سلام مالك خازن النار عليه السلام، وهو يدل في ابتدائه بالسلام على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عادة إنما يبدأ السلام المفضول للفاضل، فيبدأ الولد أباه والتلميذ معلمه، ويسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير، فيبذل السلام عادة من الأدنى حقا إلى الأعظم اعترافا ووفاء وأدبا في هذا المقام. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم سار حتى أتى إلى بيت المقدس، فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة، فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ قال: هذا محمد رسول الله، خاتم النبيين. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة. ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم، وذكر كلام كل واحد منهم، وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل، فقال: كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم.
نعم. هذه الرواية التي سمعتم جملا منها مما رواها أبو هريرة رضي الله عنه، لكنها ليست من الطريق الذي أخرج مسلم كما في الحديث السابق. حديث أبي هريرة هذا وردت فيه قصة الإسراء مطولة، لكن سندها ضعيف واهٍ للغاية. ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات، وذكرها ابن كثير في تفسيره، وقال هذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة، ولذلك لن نقف كثيرا عندما جاء فيها، وإن كان الذي فيها حق، لكن قصة الإسراء برواياتها الصحيحة الثابتة تغني عما أتى هنا في هذه الرواية. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وانتهي بي إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب.
فراش؟
قال فراش من ذهب.
هذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ساق هو في روايته وقد أخرجها مسلم، قال: وانتهي بي إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. وهذا معنى من معاني تسميتها بسدرة المنتهى، فإليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض من سدرة المنتهى، ومنها أيضا أو إليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، لتنفيذ أمر الله في خلقه وتدبيره في كونه. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال ابن مسعود: فراش من ذهب، يعني هو الذي غشيها فحفها في جلال الصورة وروعة المنظر ما أبهم القرآن وصفه بقوله: إذ يغشى السدرة ما يغشى.
وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه من طريق الربيع بن أنس: فقيل لي: هذه سدرة المنتهى، ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك، وهي سدرة المنتهى.
نعم، حديث أبي هريرة هذا هنا، وهذه الرواية هي التي سبقت الإشارة إليها قبل قليل في رواية مطولة ضعفها عدد من أهل العلم. نعم. فقيل لي:
هذه سدرة المنتهى، ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك، وهي سدرة المنتهى، يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما، وإن ورقة منها مظلة الخلق. وإن ورقة منها مظلة الخلق،
يعني ورقة من أوراقها يتظلل بها الخلق فيستظلون تحتها. نعم.
فغشيها نور وغشيتها الملائكة، قال فهو قوله: إذ يغشى السدرة ما يغشى.
نعم، هذا من تفسير الربيع وهو يرويه عن أنس، قال: هذا تأويل الآية، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: غشيها نور وغشيتها الملائكة. نعم.
فقال الله تبارك وتعالى له: سل. فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلا، وأعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص، وأعذته وأمته من الشيطان الرجيم.
وأعذته وأمه
من الشيطان الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيل. فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك خليلا، فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس كافة، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون.
كيف الأولون والآخرون؟ الآخرون في الدنيا فهم آخر أمة، والأولون في الآخرة في دخول الجنان، وقد شهد بهذه الجملة عدد من الأحاديث الصحيحة: نحن السابقون الآخرون. نعم.
وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقا، وآخرهم بعثا، وأعطيتك 7 من المثاني، ولم أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة، من كنز تحت عرشي لم أعطها نبيا قبلك وجعلتك فاتحا وخاتما.
نعم، هذه الجمل صحت متفرقة في أحاديث صحيحة، ولكم قلنا يغني صحيحها عن التعلق بالرواية الضعيفة، فما ثبت يغني عن الوقوف على رواية لا يقوى سندها على الثبوت ولا يرتضيها أهل الرواية حديثا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. وكل المناقب المذكورة حق وصواب، ومعامة ما جاء في هذه الجمل ثبت في روايات صحيحة لا يختلف المحدثون في قبولها. نعم.
وفي الرواية الأخرى قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات.
غفر له المقحمات. قال في هذه الرواية وهي موجودة عند مسلم من حديث ابن مسعود أنه أعطي ليلة المعراج في ضمن ما أعطي من الكرامات أمورا ثلاثة عظيمة، أحدها الصلوات الخمس التي فرضت عليه هناك، وثانيها خواتيم سورة البقرة الآيتان الأخيرتان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد صحت الرواية أنهما من كنز تحت العرش، وصح في الحديث أيضا أنه من قرأ بهما في ليلة كفتاه. آيتان عظيمتان يا قوم في سورة عظيمة هي سورة البقرة، وأنه أعطي ثالثا ليلة المعراج أعطي هذه المغفرة والمنة الإلهية، غفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات، يعني الذنوب المهلكات، فالله يغفرها بشرط ألا يلقى العبد ربه يشرك به شيئا. وهذا أيضا تقرر في عدد من النصوص: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأمثال هذا. فجاء في بعض روايات الإسراء من رواية ابن مسعود أن هذه الأعطيات وهذه المكرمات نالها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، فعاد بها كرامة له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه.
وقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، رأى جبريل في صورته له 600 جناح.
نعم، وقد رآه عليه الصلاة والسلام مرتين، إحداهما بمكة لما كان قد أقبل عليه بالوحي، فإذا هو بين السماء والأرض قد فرد أجنحته وله 600 جناح، الجناح منها يغطي الأفق ما بين السماء والأرض، فإن كانت هذه عظمة خلق جبريل عليه السلام فتبارك الخالق جل في علاه. وهذا ملك كريم، روح الوحي وأمين الملائكة وروح القدس عليه السلام. وقد رآه نزلة أخرى كما قال الله: أفتمارونه على ما يرى، وفي سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين. فثبتت رؤيته له عليه الصلاة والسلام على خلقته، لأنه رآه مرارا، لكنه ربما تمثل له في صورة رجل من أصحابه، وكان إذا تمثل بأحد من الصحابة تمثل في صورة دحية بن خليفة الكلبي ويتمثل بصورته، وربما رآه في خلقته، وقد حصل له ذلك مرتان صلوات الله وسلامه عليه.
وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة،
يعني في السماء السابعة،
قال بتفضيل كلام الله،
يعني أن موسى عليه السلام إنما كانت درجته في السماوات هي السماء السابعة ارتفاعا به ورقيا لكرامة أن الله كلمه، ولأجل كلام الله له كما قال: وكلم الله موسى تكليما، وأنه بهذه الكرامة فاق غيره من الأنبياء فرقي بين السماوات السماء السابعة، على أن بعض الروايات كما مر بكم أنه إنما كان في السماء السابعة إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم.
ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد.
نعم، وهذه رواية صحيحة أيضا. لما تجاوز جبريل عليه السلام بمحمد نبينا صلوات الله وسلامه عليه السماء السابعة، ثم بلغ سدرة المنتهى، وموسى عليه السلام سواء قلنا هو في السادسة أو في السابعة، لما رأى رفعة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لم أظن أن يرفع علي أحد، قال ما ظننت أن بشرا سيبلغ درجة ورتبة أرفع مما بلغت. نعم، لئن شرف الله موسى عليه السلام بالكلام وحباه الله بالفضائل والخيرات والمعجزات وبعثه، بل وخلد ذكره في القرآن، ونحن نقرأ في قصة موسى عليه السلام وورود اسمه في القرآن أكثر من أي نبي آخر عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. لكن انظر كيف فهم موسى عليه السلام أن الحفاوة ليلة المعراج ورفعة القدر تنبئ عن عظيم مكانة ورفعة وشريف قدر عند الله جل جلاله. قال لم أظن أن يرفع أحد فوق ذلك أو أن يرفع علي أحد، فإذا بنبينا عليه الصلاة والسلام يبلغ الدرجات العلى. نعم.
وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس.
نعم، والذي في مسلم قال فحانت الصلاة فأممتهم، ولم يقيد ذلك ببيت المقدس تحديدا، لكنه ذكر بعض المحدثين التنصيص على أن الإمامة كانت في بيت المقدس.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها مثل وكر.
ما معنى فوكز؟ نعم، جعل له شيئا نحو عصا أو أصبع فوكز بين كتفي، يريد تنبيهه حتى يلتفت ويعرف ما الذي سيأتيه من الخطاب ونحوه. فوكز
بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها مثل وكر الطائر.
مثل وكري الطائر. وكري مثنى وكر، ووكر الطائر عشه الذي يأوي إليه. قال فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطائر، فيها وكران يشبه وكر الطائر. نعم.
فقعدت في واحدة وقعدت في الأخرى. فنمت حتى سدت الخافقين.
ما هي التي نمت؟ الشجرة. قال كأنه رأى أنه جلس في أحد الوكرين وجبريل عليه السلام جلس في الوكر الآخر، قال فنمت الشجرة، يعني علت وارتفعت حتى سدت الخافقين، والمراد المشرق والمغرب، يعني حتى غطت الأفق والكون وهي ترتفع إلى الأعلى. نعم.
ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريل كان ونظرة جبريل
ونظرت
جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي.
قال ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ، يعني رأى مما أصاب جبريل عليه السلام من الخشوع ومن الوقار ومن الخضوع والذل والمسكنة لما ارتفع حتى بلغ السماء، وما أصابه الذي أصابه إلا لعظيم خشيته من الله. وعظيم الخشية من الله إنما يزداد عند العبد بعظيم علمه بالله، فأعظم الناس خشية لله أعظمهم علما بالله، وكلما نما علم العبد بربه ازدادت له خشيته، ولا يضعف في قلب عبد خشية الله إلا من ضعف علمه بالله. فقوله في الرواية هنا ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي، يعني عرفت فضله علي بعلمه بالله جل جلاله. وهذا التقرير هو الأصل، أن كل من زاد علمه بالله زادت خشيته من الله. وإذا أبصرت في قلبك ضعفا لخشية الله عز وجل فاعلم أن ذلك عائد إلى ضعف لعلمك بالله. وكل من أراد نماء خشيته وخوفه من الله جل جلاله فليقبل على علمه بالله بأسمائه وصفاته وآياته في خلقه، يزداد إيمانه بربه فيزداد له تعظيما وخشية. نعم.
وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم، وإذا دوني الحجاب وفرجه الدر والياقوت، ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي.
قال: وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم، يقصد نور الذات الإلهية، وإذا دون الحجاب، يعني لم يرى ربه عيانا، لكن الحجاب الذي هو نور الله، قال: وحجابه النور الذي هو لا يبصر الخلق، لا يبصر الخلق إلا هذا الحجاب من نور الله سبحانه. قال: وفرجه الدر والياقوت، فرج الحجاب هذا الذي يسدل بين الخلق بين الخالق والخلق، فرجه يعني ما يمكن أن يكون فيه من مساحات في هذا الحجاب، وشيء مما يلصق به أو يكون عليه في كمال البهاء والحلة هو الدر والياقوت. قال: ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي. هذه الرواية التي جاءت في بعض طرق حديث أنس رضي الله عنه أخرجها البزار وابن خزيمة في التوحيد وعدد من أهل الحديث، لكن الرواية فيها ضعف، وضعفها الإرسال، وبعض غرابة ونكارة في المتن، ضعفها الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. والحافظ ابن كثير لما ساق هذه الرواية في سورة النجم وهو يورد بعض روايات قصة الإسراء أتى بهذه الرواية عن أنس ثم قال: فهذا الحديث من غرائب رواياته، أي رواية الحارث بن عبيد، قال: فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبا، ولعله منام والله أعلم. قال: لعل الرواية لا تحكي قصة الإسراء، إنما تحكي قصة منام رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما اشترك في وصفه مع ما حدث في قصة الإسراء. وقد ثبت صحيحا رؤيته لمنامات أتي فيها ببعض الملائكة فرأى شيئا من شأن السماء وما يكون فيها من أمر الله جل جلاله. نقف عند هذا الموضع في الفصل، وفيه بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى. أيها الكرام، الليلة شريفة والوقت فاضل مبارك، وهذا بلد الله الحرام. الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام امتثال لأمره الكريم أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهو في الوقت ذاته اغتراف، نعم اغتراف جم من رحمة الله وصلاة الله. يقول الإمام السخاوي رحمه الله: غاية مطلوب الخلق صلاة واحدة من الله، غاية مطلوب الأولين والآخرين صلاة واحدة من الله، فكيف ولك بكل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات؟ فصلوا وسلموا عليه صلاة وسلاما تغترفون بها صلوات ربكم سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه دائما أبدا، ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم برحمتك الواسعة سعة سمائك وأرضك، واشف مرضانا وأذهب عنهم السقم والداء والمرض يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.